الحمد لله رب العالمين. يا رب اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا، اجعله شافعا لنا إلى الجنة وشاهدا لنا لا علينا يوم القيامة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا رفيقا، وفي القبر أنيسا، وعلى الصراط نورا، ومن النار حجابا وساترا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وعلى الإيمان توفنا. اللهم آمين يا رب يا رب. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فما له من هاد. ونبدأ بالذي هو خير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب. وأشهد أن لا إله إلا الله بذكره تطمئن القلوب، وبرحمته تغفر الذنوب، وبكرمه تستر العيوب، وبقوته تفرج الكروب. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سيدنا وحبيبنا يا أبا القاسم يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. صلى عليك الله يا حبيبنا يا رسول الله صلاة ترضي رب العباد وترضيك حبيبنا يا رسول الله. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون الكرام، تعالوا بنا لنسبح في بحار القرآن الكريم الزاخرة، ونتريض في حدائقه الغناء، ونتعرض لنسماته الشافية وروحانياته الصافية العاطرة. فما أجمل الجلوس إذا كان على مائدة القرآن، نغترف من فيض أنواره وبحار أسراره، ونتلقى على يديه الكريمتين درسا ربانيا نافعا. فمع اللقاء الخامس بمشيئة الله وسلسلة النفحات الربانية يطيب لنا اللقاء في ظلال إياك نعبد وإياك نستعين، بعدما حلقنا في اللقاء الماضي قبل رمضان مع قول الله مالك يوم الدين. نقف اليوم وقفة وجيزة مع قول الله إياك نعبد وإياك نستعين. بداية، ما صلة هذه الآية بما قبلها؟ ما صلة قول الله عز وجل إياك نعبد بقوله مالك يوم الدين؟ لما ذكر الله عز وجل في الآية السابقة أنه مالك ليوم الدين، ناسب أن يذكر بعدها قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه لا معبود بحق سواه ولا يستعان بأحد غير الله. فمن الحقيق بالعبادة إلا المالك؟ ومن الجدير بطلب العون منه إلا مالك الملك والملكوت؟ فبين الآيتين تمام ارتباط واتصال، وفيهما التفات من الغيبة إلى الخطاب. إن عبادة الله وطلب العون منه ثناء على الله بما هو أهله، فناسب ذلك أسلوب الخطاب. تعالوا بنا بعد ذلك أيها الأحباب لنغوص في أعماق بحار أسرار هذه الآية، لتشع علينا من كمالاتها ونورانياتها. إياك نعبد، إياك نعبد، إياك. الضمير هنا منصوب على المفعولية، والكاف للخطاب، الضمير يعرب مفعول به، والجملة الفعلية كما يعرف أهل اللغة أركانها ثلاثة على الترتيب التالي: فعل يتبعه فاعل يتبعه مفعول به. وهنا سؤال يطرح نفسه: إياك نعبد، لما قدم الله المفعول على فعله؟ لماذا قدم هنا المفعول؟ قدم المفعول ليفيد الاختصاص على معنى أنه لا معبود إلا الله ولا يستعان إلا بك يا رب العالمين. انظروا إلى روعة القرآن في تعبيره وإلى إعجازه في بيانه. لم يقل الحق سبحانه نعبدك، إنما جاء تعبير القرآن إياك نعبد. لماذا؟ ليلفت نظر البشرية كلها أن المعبود الحق هو الله رب العالمين، ليقول لك أيها العابد: لا تتكاسل عن تعظيم ربك سبحانه جل في علاه. ليقول لك يا ابن آدم: إن ثقلت عليك الطاعات وصعبت عليك العبادات فتذكر قولنا إياك فتذكر قولنا إياك نعبد لتذكرني وتحضر في قلبك معرفتي، فإذا ذكرت عظمتي وجلالي وعزتي وعلمت بأنني مولاك وأنك عبدي سهلت عليك الطاعات والعبادات، فإذا تأملت جمال مشرق إياك نعبد سهل عليك تحمل ثقل العبودية. اسمع معي إلى قول الحق: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. النفس قد يصيبها طائف من الشيطان، ومن الكسل ومن البطالة، ولكنهم يتذكرون جلال الله، يتذكرون جلال الله عز وجل من مشرق قوله إياك، فيصيرون مبصرين مستعدين لأداء الطاعات والعبادات. ولذلك أيها الأحباب، من كان نظره وقت النعمة إلى المنعم لا إلى النعمة، كان نظره وقت البلاء إلى المبتلي لا إلى البلاء، فيكون في جميع الأحوال مستغرقا في ذكر الله رب العالمين، وهذا هو أعلى الدرجات وأشرف المقامات. ومن كان نظره وقت النعمة إلى النعمة لا إلى المنعم، كان نظره وقت البلاء إلى البلاء لا إلى المبتلي، فكان في جميع الأحوال مشغولا عن الله، بعيدا عن مولاه، مشغولا بهواه، وهذا هو الخزي والنكال والعياذ بالله. ولذلك قال الحق لأمة سيدنا موسى: اذكروا نعمتي عليكم، وقال لأمة الحبيب المصطفى: اذكروني أذكركم. سبحانك يا رب، قدم المفعول على فعله لحكمة أخرى، ليكون العبد مستغرقا في مشاهدة نور جلال إياك. ومتى كان العبد مستغرقا في مشاهدة الأنوار الربانية في هذه الآية، كان وقت الطاعة والعبادة مستغرقا في عين الفردوس الأعلى. اسمع معي إلى قول ربك في الحديث القدسي الجليل، أو في جزء من حديث قدسي جليل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يسعى بها، وعزتي وجلالي لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. سبحانك يا رب، إياك نعبد. انظروا إلى عظمة التعبير. مشكلتنا نقرأ القرآن بلا تدبر ولا تفكر. لم يقل الله إياك أعبد، وإنما جاء التعبير بلفظ نون الجمع: إياك نعبد. لماذا؟ لأنه لو كان التعبير هكذا: إياك أعبد، ففيه تكبر، والله لا يحب المتكبرين، على معنى: أنا الوحيد في العبادة لك يا رب العالمين. وإنما جاء التعبير إياك نعبد، أي أنني واحد من عبيدك العابدين لك يا رب. وفي هذا قمة التواضع ولذلك يقول الحق سبحانه في الحديث القدسي الجليل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منها ألقيته في جهنم ولا أبالي. إياك نعبد، إياك نعبد، جاء التعبير هكذا بنون الجمع. إن المصلي إذا كان يصلي في جماعة قال: إياك نعبد يا رب العالمين، عبادتنا لك جميعا. وإذا كان يصلي منفردا قال: يا رب عبادتي ضمن عبادة ملائكتك، فنحن جميعا شركاء في عبادتك سبحانك. وقفت مع الآية وقفة تدبر قليلة، وجدت أن الآية تدعو المجتمع المسلم إلى ترك الأنانية وحب الخير للجميع. لم يكن التعبير إياك أعبد، إنما جاء تعبير الآية إياك نعبد، لتقول لك يا قارئ القرآن: كفاك أنانية، حب الخير للجميع وابذل الخير لخلق الله أجمعين. لأنك لو قلت إياك أعبد كنت ذاكرا لعبادة نفسك تاركا لعبادة غيرك، ولكن جاء التعبير نعبد فهنا ذاكرا لعبادة نفسك وعبادة غيرك، فكأنك سعيت في قضاء حاجات المؤمنين جميعا. وما جزاء من سعى في قضاء حاجة مسلم؟ سعى الله في قضاء حاجته يوم القيامة. إياك نعبد، كأن الله عز وجل قال للعبد: لما أثنيت علينا بقولنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفوضت إلينا جميع محامد الدنيا والآخرة، فقد عظم قدرك عندنا وتمكنت منزلتك في حضرتنا، فلا تقتصر على قضاء حاجتك ولكن اقضي معك قضاء حاجات إخوانك المسلمين. إياك نعبد، إياك نعبد، كأن العبد يقول: يا رب لم تبلغ عبادتي درجة تستحق الذكر وحدها، لأنها مليئة بالتقصير ممزوجة بالنقصان، ولذلك أخلطها بعبادات إخواني الصالحين. إلهي إن لم تكن عبادتي أهلا للقبول فلا تردني، لأنني لست بوحيد في العبادة، بل نحن كثيرين. فإن لم أكن أهلا للقبول أتشفع إليك بعبادات الصالحين يا رب العالمين. إياك نعبد، هكذا جاء التعبير بنون الجمع، لأن الإسلام هو دين الجماعة، دين الجماعة التي لا تجحد حقوق الأفراد، ومصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، وفي نفس الوقت حق الفرد مقدس لا يجوز المساس به. اسمعوا معي لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول: لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها يوم القيامة: لما لم تصلح لها الطريق يا ابن الخطاب؟ وبحالك تعال يا عمر، تعال لترى الفقراء أكلت حقوقهم، واليتامى ضاعوا ونهبت أموالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا يا من تقرؤون الآية وتأكلون أموال المسلمين وتنهبونها نهبا، اسمع يا من وليت أمرا من أمور المسلمين أيا كان موقعك وأيا ما كانت وظيفتك لو خنت المسلمين في أمر من الأمور يؤتى بك يوم القيامة ما جزاؤه يا رسول الله؟ يقول الحبيب: ما في حديث ما معناه، من ولي من أمور المسلمين شيئا فأصبح غاشا لهم فقد حرم الله عليه الجنة. اسمعوا يا من تحرصون على مصالحكم الشخصية، والله لو تدبرتم الفاتحة ما كان هذا حالكم. إياك نعبد دلالة على توحيد الألوهية، أي أن الله هو المستحق وحده للعبادة وطلب العون منه. ولما كانت العبادة أيها الأحباب لها أهمية جعلها الله عز وجل غاية للخلق، فقال في قرآنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحانك يا رب. إذا كان هذا، أو إذا كان الله عز وجل خلقنا لأجل العبادة، فما معنى العبادة؟ ما حقيقة العبادة أيها المسلمون حتى نكون على معرفة بأخص خصائص إسلامنا؟ العبادة بإيجاز شديد مأخوذة من الذلة، هي غاية التذلل والخضوع لله رب العالمين. تتذلل وتخضع لله سبحانه جل في علاه. الأم تطاع فقط، والأب يطاع فقط، والحاكم يطاع فقط، والشيخ يطاع فقط. أما العبادة فلا تكون إلا لواحد هو الله رب العالمين. أنت تسجد، تضع وجهك على التراب، تعفر الجبهة بالتراب تذللا وخضوعا لله، لأنه الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار مالك الملك والملكوت جل في علاه. وليست العبادة أمرا مقصورا على الصلاة كما يزعم البعض. العبادة صور وأشكال، هناك عبادة قولية وعبادة قلبية وعبادة عملية وعبادة مالية وعبادة بدنية. العبادة القولية تتمثل في ذكر الله والدعاء والاستغفار. ذكر الله، قال الحبيب المصطفى: خير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم للصحابة: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من قول لا إله إلا الله. أما الاستغفار فقال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله في القرآن: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأما الدعاء فهو مخ العبادة. قال الحق سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن دعائي. ويقول الحبيب المصطفى: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه سرر الجنة. وقال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الملاحظ في آية آيات الدعاء أن الله لقن الحبيب الإجابة بكلمة قل. أما في هذه الآية فقد جاءت الإجابة مقترنة بالآية، ليس فيها كلمة قل، لأن الدعاء عبادة والعبادة تكون مباشرة لله، فلا وساطة في العبادة بينك وبين الله رب العالمين. إياك نعبد. العبادة أمانة، والله يقول لك ويبين ظلمك لنفسك: يا ابن آدم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. وأداء الأمانة واجب. أداء الأمانة يا مسلم واجب. ولذلك بأمر القرآن: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدقت يا رب. إياك نعبد. اعلموا أن الاشتغال بالعبادة انتقال من عالم الغرور إلى عالم السرور، ومن الاشتغال بالخلق إلى حضرة الحق. ولذلك أيها الأحباب، روي عن الصحابة عن سيدنا عروة بن الزبير أصيبت ساقه عافانا الله جميعا، وأشار الأطباء ببتر ساقه، فماذا يصنع؟ وما يصنعون؟ لم يكن يومها لديهم من العلم التقدم ما عندنا اليوم من عقاقير تجعل المريض لا يشعر لو قطع جسده إربا. فقال لهم: أتوضأ وأصلي لربي ركعتين، فإذا ما استغرقت في سجودي اسحبوا الساق واصنعوا بها ما تشاءون. وسجد الرجل يصلي وقطعوا الساق وضمدوه ودفنوها، فلما فرغ من صلاته سأل سؤالا: هل انتهيتم من قطعها بعد أم لا؟ أرأيتم ما تصنع العبادة لأهلها؟ العبادة أمانة كما سمعت. صحابي من الصحابة يروي ويقول: جاء عربي إلى باب المسجد ومعه ناقة فتركها ودخل يصلي، فصلى بالسكينة والوقار ودعا ما شاء الله، فخرج فلم يجد الناقة، فرفع وجهه إلى السماء وقال: يا رب أديت أمانتك فأين أمانتي؟ رد علي ناقتي. قال الصحابي: فعجبنا أكثر من حاله، فوالله لم يلبث قليلا إلا وجيء برجل قطعت يده والناقة معه فأخذها. فالخلاصة: الرجل لما حفظ أمانة الله حفظ الله عز وجل له أمانته، وهذا ما أشار إليه الحبيب المصطفى في قوله يا ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى ربك في الرخاء يعرفك الله في الشدة. صدقت يا رسول الله. أيها الأحباب، العبادة درجات ثلاث. الدرجة الأولى أن يعبد الله طمعا في الثواب وهربا من العقوبة، وهذه أدنى درجات العبادة، درجة فاخرة. وهذه أدنى درجات العبادة، درجة فاخرة، لأن معبوده في الحقيقة هو الثواب. والدرجة الثانية يعبد الله لأنه يتشرف بخدمة الله، وهي درجة أعلى من الأولى. والدرجة الثالثة يعبد الله لكونه إلها خالقا ولكونه عبدا له. والألوهية توجب الهيبة والعزة، والعبودية توجب الذلة والخضوع، وهذا أعلى الدرجات وأشرف المقامات يا أحباب رسول الله. العبودية مقام عالٍ وشريف، ولذلك قال الحق مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اسمعوا يا من أصابكم القلق والاكتئاب والاضطراب، العلاج بين أيديكم، ولكن ما دمتم في غفلة عن القرآن فسنظل في تخبط واضح. العبادة تزيل هم القلب وتفيد انشراح الصدر. أتدري لماذا؟ لأنها لجوء إلى الله رب العالمين. ولذلك قال الله عز وجل مخاطبا الحبيب المصطفى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال الله أو أول كلمة قالها المسيح إني عبد الله، وصارت الكلمة طهارة لشرف أمه. وقال الله لسيدنا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أمره بعد التوحيد بالعبودية، لأن التوحيد أصل والعبودية فرع. العبودية عنوان الخيرات وسلم الدرجات وينبوع الكرامات، ولهذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين. قال الإمام علي بن أبي طالب يا رب كفاني فخرا أن أكون لك عبدا، وكفى بي شرفا أن تقول لي ربا اللهم إني وجدتك إلها كما أردت فاجعلني عبدا لك كما أردت يا رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، او كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وانتم موقنون منه الإجابة. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صفاه ورباه فجعله نورا يهتدي به السائرون في طريقهم إلى الله عز وجل. أما بعد أيها الأحباب، إياك نعبد وإياك نستعين. اسمعوا يا من تهون الإفلاس والضلال، اسمعوا يا أصحاب الخرافات والترهات، اسمعوا يا من تبعدون كثيرا عن الله رب العالمين وتستعينون بغير الله وتنقضون ما تقولون، أنتم تقرؤونها في اليوم أكثر من 10 مرات. إياك نعبد وإياك نستعين. ما هي الاستعانة؟ هي تفويض الأمر لله رب العالمين مع الأخذ بالأسباب. ولذلك يقول لك الله في القرآن وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون، بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
على العبد أن يضع البذرة، يقوم بحرف أرضه ويضع بعد ذلك البذرة، والمنبت الحقيقي هو الله رب العالمين. الاستعانة لا تكون إلا من الله. اسمع يا من تذهبوا إلى السحرة، اسمعوا يا من تذهبون إلى الدجالين المنافقين أو إلى كاهن أو قس أو إلى غيره، إنكم إن صنعتم ذلك فقد أشركتم بالله. اسمعوا لرسول الله ماذا يقول. يقول الحبيب: من أتى ساحرا أو عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على رسول الله. حديث صحيح، حديث صحيح، لأنك تقول وإياك نستعين، لا أستعين بأحد غيرك، لا أستعين إلا بك يا الله، وبعد ذلك تذهب إلى الساحر وتذهب إلى الكاهن وتذهب إلى العراف. لو ضاقت عليك التجارة تذهب إلى هناك. أين أنت مما تقرأ في الفاتحة: لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين؟ وما جزاء من ذهب إلى هؤلاء؟ لم يصدق، إنما لأجل الاستطلاع، حب استطلاع. ما حكمه يا رسول الله؟ لن يتقبل الله منه عمل 40 يوما، صام نهارها وقام ليلها. اسمعوا يا من تعكفون على المقابر والأضرحة، تتمسحون بها وتطوفون بها وتنذرون الحاجات بأهلها، استعينوا بالله قسما بجلال الله، إن هؤلاء القوم أول الناس سيبرؤون ممن يصنعون ذلك يوم القيامة. لعل البعض لا يعجبه حديثنا اليوم ويضعنا في صف أعداء آل البيت، ومعاذ الله أن نكون كذلك، فإننا نحب آل البيت بكل جوارحنا وبكل ما أوتينا من قوة، ولكن أروني حب آل البيت أنك تخضع للأعصاب وتقبر الأحجار وتطوف بالمقامات والأضرحة، والرسول يقول لك لا طواف إلا ببيت الله الحرام، ولا تقبيل إلا للحجر الأسود. أين أنت من قول ربك الذي تردده مهاجل مهاجل نراها والله في مشارق الأرض ومغاربها؟ أفيق الذي يقرأ الفاتحة ويسمع ذلك ينقض ما يقول في اليوم عشرات المرات؟ لله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. إياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله. هذا ما علمنا الرسول إياه. لم يقل لك رسول الله إذا ضاقت بك أمره اذهب إلى الخضر الفلاني وتمتع به وطف حوله، أو أوقف إلى جواره عشر صمعات، إلى آخر الخرافات التي نسمع عنها ونراها. وأئمتنا وعلماؤنا ساكتون، والساكت عن الحق شيطان أخرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله علمنا في القرآن على رسول الله، على لسان رسول الله، أنهم لو ظلموا أنفسهم ماذا يصنعون يا رب؟ يذهبون إلى فلان؟ لا لا، يستغفرون الله رب العالمين. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا يصنعون يا رب؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أليس هذا قرآن؟ إذن الاستعانة لا تكون إلا بالله. من قال لك استعن بهذا أو ذاك قل لا، لا أرضى بغير الله بديلا. إياك نستعين، لا أستعين بأحد غيرك يا رب، لا أستعين بمخلوق من المخلوقات أيا ما كان. اعلموا أيها الأحباب أنه قد بلغ من نقاء وصفاء التوحيد عند الصحابي الجليل سيدنا ابن عباس أنه قال: من قال لولا الكلب لدخل اللص، ولولا الطبيب ما تفيت، فقد أشرك بالله رب العالمين. الله أكبر. طب نحن نقول هذا الكلام اليوم، ماذا نقول يا ابن عباس؟ اسمعوا اسمعوا وصححوا قولكم، الاعتقاد يحتاج إلى تصحيح وترميم. ماذا نقول؟ أسند الأمور لخالقها وبارئها. قل: لولا أن الله سخر الكلب لدخل اللص، لولا أن الله وفق الطبيب ما تفيه، لأن كل شيء بقدر الله. رد الأمور لخالقها ولا تسندوها لمخلوق من المخلوقات، لأنه لا يضر ولا ينفع. إياك نستعين. اعلموا أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله يا رب العالمين. وقد يقول قائل: لماذا قدم الله العبادة في الآية على الاستعانة، مع أن الاستعانة الأفضل أن تكون عند شروع العمل؟ لم يقل إياك نستعين وإياك نعبد، كأن العبد يقول: سيدي وخالقي ورازقي وربي يا كريم، إنني شرعت في العبادة فلا تمنعني يا رب من إتمامها بالموت. وقلب الدواعي كأن العبد يقول: إلهي أتيت بنفسي إليك للعبادة، ولكن لي قلب يفر مني فأستعين بك في إحضاره، فلا يعينني غيرك عليه يا رب العالمين. إياك نستعين ولم لا. والمصطفى يقول في حديث ما معناه: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ولذلك كان النبي كثيرا ما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك يا الله. إياك نستعين، لا أريد غيرك يا رب، لا ميكائيل ولا جبريل ولا أي ملك من الملائكة الكرام. وأقتدي في ذلك بالخليل إبراهيم لما قيد النمرود رجليه وقدم يداه وألقى به في النار، جاءه جبريل: ألك حاجة يا خليل الله؟ قال: أما إليك فلا. قال: فله اسأل الله. قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي، وأنا يا رب ربما أزيد على الخليل في هذا الجانب. لقد قيد رجلاه وقدماه، يداه ورجلاه فقط، أما أنا فقيدت قدمي فلا أسير بهما، ويدي فلا أحركهما، وسمعي فلا أسمع به، ونظري فلا أنظر به، ولساني فلا أتكلم به. وكان الخليل مشرفا على نار النمرود، أما أنا فمشرف على نار جهنم. فكما لم يرضى الخليل بغيرك معينا فأنا لا أرضى بغيرك معينا، فإياك أن أعبد وإياك نستعين. فكأن الله يقول للعبد: أتيت بفعل الخليل وزدت عليه، ونحن نزيد لك في الجزاء، نجيناك من النيران وأدخلناك الجنان، ونمتعك يوم القيامة بالنظر إلى الوجه الكريم. وإذا قلنا لنار خليل: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فعبدنا لك كرامة عندنا يوم القيامة، يوم مرورك على الصراط، فإن النار تصرخ وتنادي عليك: يا مسلم، يا مؤمن، يا مؤمن، أسرع مرورك علي، فإن نورك يطفئ لهيبي. سبحانك يا رب العالمين، إياك نستعين، لا أستعين بغيرك، لأن الغير لا يقدر على شيء إلا إذا وفقته. إياك نستعين، قد يدخلنا بعض الكبر والعجب من العبادة فيقول لك الله: يا ابن آدم، العبادة ليست من قوتك، ولكن أنا الذي أعمتك عليها، ولولاي ما عبدتني. أيها الأحبة المؤمنون الكرام، عودوا إلى الله واصطلحوا مع الله، وجددوا البيعة والعهد مع الله، نخرص إلى جانب تربوي من هذا الذي ذكرناه اليوم، أن العبادة لا تكون إلا لله، وأنك لا تستعين إلا بالله، وأنك تتوجه في جميع أعمالك للخالق سبحانه جل في علاه. وللحديث بقية بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارفعنا يا ربي ولا تضعنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، نستجير بك فأجرنا، نحتمي بحماك فاحمنا، نتوكل عليك فلا تخزنا، نزلنا ببابك أذلاء ضعفاء فلا تطردنا. اللهم اهدنا من عندك، وانشر علينا من بركاتك، وافض علينا من فضلك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه يعطيكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.